بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله: نرجع إلى الحديث، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا آخر ما أخذناه. ففي هذا الحديث قال: لا يؤمن، كما تقدم أن المراد بالنفي هنا هو نفي كمال الإيمان، وليس المراد بالنفي نفي أصل الإيمان، لأنه قد استفاض في لغة العرب نفي اسم الشيء ويراد به نفي كماله لا نفي أصله، فتقول فلان لا علم عنده، أو فلان لا تقوى له، أو فلان لا دين له، وتريد بذلك نفي كمال الدين أو نفي كمال التقوى أو نفي كمال الإيمان. فهذا كما هو معروف عند طلاب العلم في أحاديث كثيرة، ينفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان عن أناس لو فعلوا ذلك غير مستحلين فإنهم لا يخرجون من الملة بأفعالهم تلك. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، نفى كمال الإيمان حتى يتحقق أمر، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وصدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكون بمجرد الدعاوى، بل صدق المحبة لا تكون إلا بالاتباع، ولا تكون إلا بالاعتساء، ولا تكون إلا بالعمل بالسنة وترك البدعة وترك الخرافات والضلالات وعموم الأهواء. فهذا هو الصادق في ادعائه المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكون بإنشاء عيد الهجرة، أو بالاحتفال بيوم مولده، أو بإقامة هذا البدع والموالد. هذا ليس دليلا على محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هذه المحبة العظيمة وهذه المحبة الصادقة التي تفوق محبة الولد والوالد والنفس والناس أجمعين لا تكون إلا بتحقيق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور، أن تنظر إلى ما كان عليه من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وآداب وسلوك ودعوة ومنهاج، فتعب على ذلك بالنواجذ وتثني على ذلك بالخناصر. ومن لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي محبته له عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر كاذبا في دعواه، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين. فالذي يدعي المحبة ثم يعصي ويخالفه ويأخذ بغير طريقته وسنته فهذا كاذب في دعواه. وربنا عز وجل امتحن أقواما ادعوا المحبة فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كان ربنا عز وجل جعل الدليل على الدعاء أو صدق المحبة له عز وجل هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أن من ادعى المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبعه وأنه يطيعه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما عنه، أي عن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث، أي ثلاث خصال، من كن فيه، من اجتمعت فيه تامة، وجد بهن حلاوة الإيمان أي لذة الإيمان، ووجد معها الانشراح والطمأنينة. وعلامة ذلك أنه يستلذ بفعل الطاعات، وأنه يكره، يعني يتحمل المشاق في سبيل فعل الطاعات وترك المحرمات. فهذه الحلاوة لا تعادل حلاوة لمن كمل إيمانه وكملت محبته لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه الخصلة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإنما جمعت المحبتان، يعني ثنية أتي بضمير التثنية لاتحاد المحبتين، لا بد من تواجد هاتين المحبتين. لا يقول أنا أحب الله، إذا أحب الله وحده ولم يحب نبيه فإنه لا تكفي ولا يقبل منه إيمانه، وإذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وحده ولم يحب ربه فأيضا لا تقبل منه دعوة. فإنما أتي بضمير التثنية وجمع في لفظ واحد لأجل اتحادهما وتلازم وجودهما. قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يحب ربه عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم محبة فوق كل محبة. ولابد أن نعلم أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام المذكورة في هذا الحديث إنما هي محبة تابعة ومكملة لمحبة الله عز وجل، فالأساس هو محبة الله. فإذا أحب العبد ربه عز وجل فإنه يحب من أمر الله بمحبته ومن أمر الله بموالاته، ويحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والصالحين والملائكة والصديقين والشهداء، بل يحب أيضا الأزمنة والأمكنة والبقاع التي يحبها الله عز وجل والتي يعظمها الله سبحانه وتعالى. فمحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام هي محبة تابعة لمحبتنا لله ونابعة من محبتنا لله، ليست محبة مستقلة أو محبة شركية نحب نبينا محبة مع الله عز وجل، لا، إنما نحبه في الله ومن أجل الله، لأن الله أمرنا بموالاته وأمرنا بمحبته، لأنه السبب بإذن الله سبحانه وتعالى في إخراجنا من الظلمات إلى النور، وهو المنقذ لنا من الضلالة والهادي لنا من الغواية. فلهذا فنحن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة فوق كل محبة لمخلوق. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه ما تسمى بالمحبة في الله. لأن أنواع المحبة، محبة الله التي هي أساس الدين والإيمان وأصل الإيمان، محبة الله، ثم المحبة في الله، أن تحب في الله عز وجل، وهذه كما تقدم مكملة وتابعة لمحبتنا لله. قال: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه محبة في الله. ما الحامل لك على محبتك لهذا الشخص؟ هل طمع من أطماع الدنيا أو غرض أو شيء من أمور الدنيا؟ لا، تحب هذا المرء لأنه عبد لله، لأنه طائع لله، لأنه تقي، لأنه مقدم، لأنه باذل، لأنه منكف عن المعاصي والمحرمات. فلولا هذه الصفات الموجودة في هذا المحبوب ما أحببته في الله عز وجل. فإذا تخلى عن التقوى وتخلى عن الإيمان وتخلى عن الاستقامة، ما أسرع ما يتقلب القلب ويتغير القلب. وإذا بهذا الذي أحب زميله محبة عظيمة في الله عز وجل ينقلب إلى مبغض لهذا الزميل لأنه غير وبدل، فهذا دليل المحبة، أنه يحبه في الله لأنه أطاع الله عز وجل. قالوا: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني وصل به المحبة لدينه ولربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ووصلت به الحفاوة والفرحة بدينه، إلى أنه لو خير بين أن يقذف في النار أو أنه يعود في الكفر لا هان عليه أن يقذف في النار ولا أنه يعود في الكفر، استوى عنده الأمران. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. معلوم أن النار مؤلمة وشديدة وحارة، من هذا الذي يطيق أن يقذف في النار؟ لكن لعظم تمسكه وفرحته بدينه يهون عليه أن يقذف في النار ولا أنه يرجع إلى ما كان عليه من كفر. وهذا يدلنا كما نبه بعض العلماء على أن من ارتكب الذنوب والمعاصي ثم تاب منها لا يدل على نقص فيه، إنما يكون نقصا في حق غير التائب الذي يفعل الموبقات والمعاصي ثم لا يتوب منها. أما من تاب منها فإنه لا يعتبر نقصا فيه. فانظروا إلى المهاجرين والأنصار، كان قبل إسلامهم وكان قبل إسلام كثير منهم كانوا على كفر، ومع ذلك شرفهم الله ورفعهم الله سبحانه وتعالى. وقال المصنف في رواية: لا يجد عبد حلاوة الإيمان إلى آخره، وهذا في معنى الرواية المتقدمة. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفا، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في أمر الدنيا أو على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير، وهذا سنده ضعيف، فإنه من طريق ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف مختلف، وزيادة على ذلك أنه اضطرب في سند هذا الحديث، تارى يجعله من مسند ابن عباس وتارى يجعله من مسند ابن عمر، فهذا سنده ضعيف. ويغني عنه حديث أبي أمامة: من أعطى لله ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وأيضا الحديث الآخر الذي جاء عن جماعة من الصحابة: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان، هذا فيه أهمية الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، فهذه من أوثق عرى الإيمان أو فقد استكمل الإيمان، أن تكون محبته لله عز وجل وبغضه لله، لا لأجل حطام من حطام الدنيا. وأيضا لا يكفي أصل البغض في القلب حتى يظهر على الجوارح ويظهر في الظاهر، كما قال ربنا عز وجل عن إبراهيم الخليل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأنت تحب في الله ولو كان المحبوب بعيدا، بعيد النسب منه، بعيد الدار منه، وتبغض في الله ولو كان هذا المبغوض من أقرب الناس إليه، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالمحبة في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ومن فعله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد استكمل الإيمان. وفي هذا الأثر الضعيف يعني إلى آخره يقول فيه ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. من حيث المعنى نعم، يعني هذا حال كثير من الناس، وهذا لا ينفعهم ولا يعود عليهم بالشيء الذي ينتفعون به. فالذي ينفع يوم القيامة هو الحب في الله، أما الأواصر والصلات التي لا تكون لله وفي الله فإنها ما أسرع ما تنقطع يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صلة الرحم والصلات الموجودة في الدنيا لا تنفع، تنقطع، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم في هذا الأثر الأخير قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. هذا أيضا سنده ضعيف جدا، فإنه من طريق عيسى بن أبي عيسى الحناق الغفاري، وهو متروك، من طريق عيسى بن أبي عيسى الحناق الغفاري وهو متروك. وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت بهم بينهم الحبال التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا إلا حبل الله سبحانه وتعالى. والمحبة في الله عز وجل فهذه التي تبقى وتدوم. فنحاصل من هذا الباب أن المصنف رحمه الله ذكر باب المحبة لإفادة أن المحبة تكون محبة الله الذي هو الأصل، ثم المحبة في الله، وهكذا من أنواع المحبة، المحبة الطبيعية التي تكون للزوجة أو للولد أو للوالد أو للطعام أو للمكان، وهذه أنواع المحبة الطبيعية إذا أعانت على طاعة الله فإنها تنتقل إلى باب العبادات. المحبة الطبيعية إذا أعانت على طاعة الله فإنها تنتقل إلى باب العبادات، وأما إذا صدت عن عبادة الله وعن طاعة الله فإنها تنتقل إلى باب الممنوعات. محبة الزوجة إذا أعان على طاعة الله فإنه محمود، وأما إذا صد عن طاعة الله فإنه مذموم، وهكذا الولد وهكذا الوالد وهكذا الزميل وهكذا الأطعمة والأشربة وغير ذلك. ثم أيضا القسم الأخير المحبة الشركية التي يعني يحب غير الله سبحانه وتعالى كحبه لله، حب فيه ذل وفيه خضوع وفيه انقياد وفيه امتثال للأوامر واجتناب للنواهي، هذا كله لا يكون إلا لله وفي الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.